الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وقائد أولي المحجلين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم؟ الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه الآيات من سورة آل عمران جاءت بعد ذكر الله سبحانه وتعالى لشيء من أحوال الكافرين وتطلعات الكافرين، مثل قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا فأولئك هم وقود النار، كذا بآل فرعون إلى آخر الآيات. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، إلى آخر الآيات. الله عز وجل في هذه الآية يبين الأشياء من هذه الدنيا التي يتعلق بها النحل، وجبلوا على حبها والتعلق بها، وهذا الأمر في حق الناس وفي حق بني آدم وفي حق المكلفين على طرفين: طرف تعلق بهذه الأمور مقبول ومعقول وفطري ولا بد من قدر منه في هذه الدنيا لتتم عمارتها ولتتم مهمة الاستخلاف. التعلق بهذه الأشياء هو أمر غريزي وفطري وجبلي، ولكنه إذا تجاوز حده انقلب إلى أمر مذموم، ولهذا تارة يكون هذا محمودا ومقبولا وفي حدود المباح، بل قد يرقى إلى المسنون والواجب، هذه الأمور المذكورة في هذه الآية: النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوم والأنعام والحرث. هذه أمور تتعلق بها همم الناس، تتعلق بها رغباتهم، وتدور حولها شهواتهم، ولكنه كما قلنا على حد أمرين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس، ولم يبين من هو المزين، هل هو الله سبحانه وتعالى أو الشيطان، وما ذلك إلا لأحد أمرين الله أعلم كما ذكر أهل التفسير. الأمر الأول أن ذكر الفاعل في بعض الأحيان قد لا يكون ذا أهمية، وإنما المهم هو ذكر المفعول أو النائب عن الفاعل، كما تقول: أنا عنيت بكذا، أو تقول: أنا اضطررت إلى كذا. لا يهم ذكر من الذي اضطرك، فإنما تقول: هذا الذي حصل. زين لا يهم ذكر الفاعل من هو. هذا توجيه، وهو توجيه ظاهر. التوجيه الآخر أنه ما دام أن الأمر كما ذكرنا على جهتين، منها ما هو محمود ومنها ما هو جبلي وفطري وطبعي، وقد يكون المزين من حيث أنه جبله هو الله عز وجل الذي وضع في غرائز بني آدم أن تتعلق بهذه الأمور، وإذا كان الجانب المذموم فالمزين هو الشيطان على ما سنشير في كل جانب. زين للناس، المراد بالناس جنس الناس وليس المراد الكفار، وإنما لكل بني آدم يشمل كافرهم ومؤمنهم، وإن كان سبيل الذم مقصود به أو سبيل الذم مقصودا به الكفار، ولكن هنا كما قلنا حيث إنه يحتمل الطرفين فيكون الناس هنا مراد به ما يشمل الكافر والمؤمن والصالح وغير الصالح. زين للناس حب الشهوات. التزيين معلوم أنه جعل الشيء حسنا، أو أنه قد يكون فيه شيء من القبح ووضع زين له ما يزينه، على ما وضع فيه شيء يجعله محل تعلق أو محل تعلق القلوب به، يعني جعل فيه ما يجعله زينا زين، وقد يكون في أصله بطبيعته غير مقبول ولكنه وضع فيه ما يزينه، ووضع فيه ما يغري على التعلق به. زين الناس حب الشهوات، الشهوات معنى شهوة، وهي ما تميل إليه النفس وتحبه وتتعلق به، وذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأمور على أنها هي أصول الشهوات التي تتعلق بها النفوس من النساء، وبدأ بها لأنها هي أغلب ما يتعلق به الناس وأقرب ما تتعلق به الناس، ومعلوم أن المراد بالناس هنا في مقابل الشهوات في مقابل النساء هم الرجال. زين الناس زين الرجال في مقابلة النساء، على معنى أن الرجال يتعلقون بالنساء، وهذا يدل على أن جانب الرجل نحو المرأة أقوى من جانب المرأة نحو الرجل، وهذا هو الظاهر، فالداعي في الرجل أكثر منه في المرأة، ولهذا يستجلب الرجال النساء بالإحسان وبالتودد ونحو ذلك. وحمل الناس هنا على الرجال هو كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. فالمراد بالقوم شؤونه والرجال بدليل أنه قال بعدها ولا نساء من نساء. وإلا الأصل في أن عبارة القوم تشمل الرجال والنساء، لفظ القوم يشمل الرجال والنساء، لكن لما جعل النساء قسيما له تبين أن القوم المراد بهم الرجال. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، فكأنه قال لا يسخر رجال من رجال ولا نساء من نساء. كذلك هنا زين للناس حب الشهوات من النساء، فلا بد أن يكون الناس هنا هم الرجال ليقابل تعلقهم للنساء. أما الأشياء الأخرى من الذهب والقناطير المقنطرة إلى آخره، هذه يتعلق بها الجهتان الرجال والنساء، وإن كان أيضا هو في الرجال أرحب. زين للناس حب الشهوات من النساء. الله عز وجل وضع في قلوب الرجال وفي طبائع الرجال الميل للنساء، وهذا أمر جبلي وفطري وعادي. ولهذا حينما أنكر لوط عليه السلام على قومه إتيانهم الفحشة قال: بل أنتم قوم عادون، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فالتعلق بالنساء أمر طبيعي، لكن الشذوذ هو التعلق الرجل بالرجل. ولهذا قلنا إن التعلق بهذه الأمور منه ما هو مباح ومنه ما هو يرقى إلى المحمود بل قد يكون واجبا. فالتعلق بالنساء قد يكون محمودا إذا كان على طريقة مشروعة وقصد منه الأغراض التي وضع الله سبحانه وتعالى هذه الشهوة في كل من الرجل والمرأة من أجل بقاء النوع الإنساني ليعمر هذه الأرض ويقوم بالمهمة على نحو ما أراد الله عز وجل. وهذا الجانب غير مذموم، ولهذا في مثله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حبت إلي من دنياكم النساء. فهذا النوع من التحبيب والحب هذا غير مذموم. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم حينما سأل الصحابة قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه أجر. فالإنسان قد يأتي شهوته، وهو هنا يقول زين الناس حب الشهوات، فقد يأتي شهوته ويكون له فيها أجر إذا كان على الطريقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى وبينها على ألسنة رسله. فإذا هذا الجانب غير مذموم. وقوله صلى الله عليه وسلم: حب إليه من دنياكم النساء، أمر ظاهر جدا في هذا الموضوع. ومثل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم قول عائشة رضي الله عنها: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا الخير، وفي رواية من الخير إلا النساء. وأيضا لفظ الخير يدل على أن حبا معينا في الخير غير مذموم كما سيأتي. ومن هنا كان الفعل زين لم يسر الفاعل في أبيه بالبناء على المفعول أو على الصفة ما لم يسمى فاعل. وهذا حديث: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حذرته في نفسها وماله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا كله جانب غير مذموم. أما الجانب المذموم فحينما يزيد الأمر ويخرج الإنسان عن سنن الله عز وجل وعن حدود المشروع، ويكون من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهذا التزيين في الجانب المذموم. والفتنة أيضا تحتمل الفتنة بالخير والفتنة بالشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يا أيها الذين آمنوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فجانب الاستتان إن كان جانب الشر فهو المذموم وهو الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضل على الرجال من النساء وكانت فتنة بني إسرائيل في النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين أيضا البنون هذا محل فتنة ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الولد مجبنة مبخلة. مجبنة يعني يورث الجبن لدى الشجاع ومبخلة يعني يورث البخل لدى الكريم. فالإنسان قبل أن يأتيه الأولاد قد يكون على كرم على درجة من الإنفاق وعلى التعلق بالمال ولكنه حينما يرزق الأولاد يشح وما ذلك إلا لأنه ينظر في مستقبل أولاده ويريد أن يحفظ المال من أجل أن ينفق عليه. وكذلك أيضا قد يكون مقداما شجاعا ولكنه حينما يأتيه الأولاد يتعلق بالدنيا ويتشبث بها محبة به. ولهذا وردت الألفاظ بعض الألفاظ مجبنة محزنة يعني أنه يحزن على أولاده إذا ميلوا أو ابتلوا أو حتى مات بعضهم. فهذا نوع من التعلق والشهوة المتعلقة بالبنين. أما من سلك المسلك الصحيح من حيث إنه أراد بالبنين إكثار نفس أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأراد أن يكون له من ذريته من يخلفه في العمل الصالح فيدعو له ويستمر النفع له إلى ما بعد الممات فمعلوم أن هذا أمر يكثر وأن هذا أمر مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار من البنين على هذا النحو. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة هذا أمر محمود وهذا ليس من التزيين على جهة الذم والتعلق على جهة الذم وإنما هذا على جهة المدح. أما إذا كان التعلق بالبنين يكون مطغيا وملهيا وصارفا عن الخير وصارفا عن عبادة الله عز وجل فهذا جانب مذموم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة ومن الذهب والفضة. القناطير المقنطرة المراد بها المبلغ الكبير من المال والمبالغ الكبيرة بغض النظر عن العدد. قناطير مقنطرة والقنطار وحدة وزن. القنطار وحدة وزن وليس وحدة خيل. والذهب والفضة معلوم أنها موزونات وليست مكينات. وأصل القنطار كما قلنا وحدة وزن ولكنه له يعني مقدار معين عند العرب فقيل إنه ما يقابل 100 درهم وقيل 1000 وقيل 1200 على أعداد لا يهم مائي. ولكن المراد هنا ظاهر أن المراد مجرد الكثرة من الذهب والفضة ولهذا قال قناطير مقنطرة. فلفظ مقنطرة مراد به التكثير كما تقول آلاف مؤلفة وإبل مؤبلة وهكذا. المراد به الكثرة. لكن قالوا أصلها ليس عربيا وقيل إن أصلها رومي وأن حتى كان قال كنتال بشيء من الناس تعريف فرق النظام. وجاء في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث في بيان بعض الأجور، كمن تبع جنازة فله قنطار أو قنطاران ونحو ذلك، فهو مقدار معين في لتجر لأحد وقراء ذلك. فالمراد هنا الكثرة، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. هذا هو فضة معدنان نفيسان جعل الله سبحانه وتعالى القلوب تتعلق بهما وجعلهما ميزان لمعرفة قيم الأشياء. وعلى الرغم من أنه يوجد في الأرض معادن كبيرة ومعادن كريمة ومعادن نفيسة، ولكن من آيات الله عز وجل أن النفوس لم تتعلق إلا بالذهب والفضة إلى عصر الحرب، على الرغم مما تغير في عصرنا من أشياء كثيرة، وبخاصة فيما يتعلق في موازين كثير من الأمور ومقاييس كثير من الأشياء، ومع هذا بقي الذهب والفضة هما المعدنان اللذان توزن بهما وتقوم بهما جميع الأشياء. ولعلكم تلاحظوا في وسائل الإعلام ليس ثمة حديث إلا عن الذهب وعن الفضة بالنحو خاصة، وبه توزن الأشياء. ولهذا حينما صرفوه عن مهمته الذي هو أن يكون ميزانا لقيم الأشياء وجعلوه مالا يتاجر به، فسدت الموازين وفسدت صفات الناس، لأنهم جعلوا الذهب مالا يتاجر به، بينما حقه أن يكون ميزانا للأشياء فقط ولا يتجاوز به هذا. ولهذا شدد الإسلام في قضايا الصرف، صرف الذهب والفضة شدد فيها جدا، واشترط التقابض واشترط التساوي إذا كان الجنس واحدا إلى آخر، لأنها وسيلة لقيم الأشياء ولا تكون بذاتها تقصد لتكنز بذاتها. ولهذا كان الوعيد شديدا على مسألة الكنز، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، لأن كنز الذهب والفضة يعني كما يقول ابن العربي رحمه الله وغيره، إن كنز الذهب وحبسه كالذي يحدث القاضي عن الناس، لأن مهمة الذهب هي معرفة ميزان الأشياء ومعرفة قيم الأشياء. فإذا جعلوا الذهب مالا بذاته وجعلوه راية لا وسيلة تفسد الموازين، ومع الأسف هذا هو الذي حصل. وبوصفات الذهب الله معلوم يعني هي التي أفسدت مسيرة الناس كلها الاقتصادية كما هو معلوم. ولهذا كان الوعيد شديدا على مسألة الذهب والفضة، إلا ما يخص فيه كحلي النساء فهذا شيء آخر، أما ما عداه فيجب أن يعرف الناس موازين الإسلام في هذا الباب. فإذا كان والمراد طبعا بالذهب والفضة هنا ما يشمل جميع أنواع الأموال، فمن اتخذ الذهب والفضة وسائر الأموال للنفع وللمصلحة فمعلوم أن هذا خير كثير. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أنا الليل وأنا النهار. فهذا جانب مدح، إذا رزق العبد مالا فصار ينفق ويتصدق ويصل الرحم وينفق على من تجب نفقته ويهدي ويبذل في سبيل الله، فمعلوم أن هذا من خير ما يتطلع إليه أولو الهمم العالية. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم. فالمجاهدة بالمال من أفضل وجوه ما يتقى به وجه الله عز وجل ويلتمس به أجره وثوابه، فهذا جانب مدح. فمن رزقه الله مالا فأدى حق الله فيه، فكما قال الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ذهب أهل الدثور في الأجور. فهذا جانب ممدوح. الجانب الثاني جانب الذم، حينما يرزق العبد مالا فينسى حق الله فيه فيكون بطرا ورياء ويصرفه فيما عصي الله عز وجل وينسى حق الله فيه فيكون به شبها في قارون. قال له قوم لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض. فاذا اجتمع على العبد نسال الله السلامه انه تنكر لنعمه الله عز وجل وجحد مسديها ومليها فوالله الله عز وجل وقال انما اوتيته على علم عندي يعني بوجوه التجارات واني اهل وحقيق بذلك ولم يحسن كما احسن الله اليه وقصد الى الانسان في الارض والبطر والترف المذموم وصرف ماله في غير وجوه الحق واضر بنفسه واضر بمن حوله هذا هو الجانب المذموم. اللقب العظيم المقنطرة من الذهب والفضة او كنزه ايضا يكون محرما للوعيد هذا سبور في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم. من الذهب والفضة والخيل المسومة. الخيل ايضا مظهر من مظاهر الترف عند قوم وغالبا يتعلق بها حلية القوم والاغنياء والمترفون وهي بعض المظاهر الحيوانات تكون محل اعجاب ومحل فخر وكبرياء ومظهر من مظاهر الترف والغنى. ولهذا قال عز وجل في البهائم عموما والخيل والانعام قال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فهذا نوع من مما تقتنى به او له هذه الحيوانات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل هي قد تكون اجرا وقد تكون وزرا وقد تكون لا هذا ولا هذا فهي اجر لمن سرقها في سبيل الله عز وجل وحق الله فيها وهي وزر لمن ربطها رياء وليس حق الله فيها. اما من ربطها ليكف بها عن الناس ولم يستحق الله فيها فهذا في حدود المباح. فاذا الخير كذلك قد يكون في جانب يكون صاحبها مسافا عليها اذا عرف حق الله فيها وقصد بها وجه الله عز وجل حتى انها حتى روضها يكون له اجر ما دام روضها في سبيل الله. وكما هو في الحديث الطويل لبيان امور الزكاه ما يتعلق بالابل والغنم والبقر والذهب والجنبه والخيل ونحو ذلك وسياتي هذا في الكلام على الزكاه ان شاء الله. من الذهب والفضة والخيل المسومة. المسومة هنا مراديها والله أعلم السائمة. المسومة يعني السائمة يعني التي ترعى وغالبا هذه هي التي تكون محل الفخر والبطر إلا من عرف حق الله فيها. والأنعام المراد الأنعام غالبا الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم وهذا غالبا لو أطلق الأنعام يراد بها هذا. وهي ايضا من مظاهر الثراء ويبتغي الناس بها التجاره ويبتغي الناس بها الغنى ولكن اذا اقتناها الانسان واتى حق الله فيها فانه يكف بها نفسه يعني يكف بها نفسه عن الناس ويغتني بها وتكون له خير وبركه اذا عرف حق الله فيها. وقد تكون محل غفله هو له وينسى حق الله فيها وقد يدخل في الوعيد التي تضمنه الذي يتضمنه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخذ الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والحرف المراد به الزراعه. فانت تلاحظ ان هذه غالبا هي الاصناف الاموال التي يبتغي بها الناس وجوه التجارات، وايضا تتعلق بالمشتريات. المال والبنون، النساء والبنون، هذه مشتريات غريزيه معروفه. اما صنوف الاموال فهي الذهب والفضه والخيل والانعام والحرث، غالبا هذه هي مصادر الثروات وهي جهات التجارات، ولا يكاد يخرج شيء عن هذه الاصناف الاربعه والخمسه: الذهب والفضه والخيل المسوم والانعام والحرث. قال سبحانه: ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك متاع الحياة الدنيا، فالتعبير بالمتاع يدل على أنه مؤقت وأنه زائل، وهذا هو متاع الحياة الدنيا. فمن صرفه في وجهه وابتغى به وجه الله عز وجل فهذا على خير، ومن سلك خلاف ذلك فهو على خطر عظيم. والمثل كلها متاع، يعني كلها مؤقتة في عمر الإنسان وبحياته مثل حياته في هذه الدنيا، ولهذا قال متاع، يعني كأنه إشارة إلى أنه أمر مؤقت. ذلك متاع الحياة الدنيا. ثم قال سبحانه: والله عنده حسن المآب. يعني ينبغي أن تتعلق الهمم وتنصرف التوجهات إلى ما عند الله عز وجل، فالله عنده حسن المآب، يعني حسن المصير وحسن المنقلب. ولهذا أعقب هذا لقوله سبحانه: قل أنبئكم بخير من ذلك. خير يتعلق بهذه الأمور الدنيوية، وفيه مصلحة محضة، بينما هذه الأمور السابقة فيها مصلحة مخلوطة ومشوبة، قد تكون خيرا حينما يسلك الإنسان بها مسالك الخير، وقد تكون غير ذلك حينما ينحرف بها الإنسان عن الوجه المطلوب. بينما الذي خير من ذلك والذي هو مصلحة محضة لا تشوبها أي شائبة، قوله سبحانه: قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وعد الله عز وجل في الآخرة والنعيم الذي يعد الله به عباده المؤمنين في الآخرة، هذا هو الذي خير لا شر فيه، ومصلحة لا مفسدة ولا مضرة فيه، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، لا يحول ولا يزول. بينما أمور الدنيا متاع، يعني تنتهي وتنقلب. وأزواج مطهرة، أزواج مطهرة يعني ليس فيهن أي نوع من أنواع الأذى، لا حيض ولا غيره، وإنما هن مطهرات سالمات من جميع أنواع النقائص التي تظهر في نساء الدنيا. ورضوان من الله، رضوان الله عز وجل هو غاية النعيم الذي يكون فيه أهل الجنة. ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول أهل الجنة: هل رضيتم؟ قالوا: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم يرضى أحد. فقال: إن لكم أن أرضى فلا أسخطر أبدا، ويتم الله عز وجل ما عليه رضوانه، كما قال سبحانه: ورضوان من الله أكبر. وحينئذ يزيدهم من النعيم ومن اللذة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يبلغنا رضوانه. ورضوان من الله، والله بصير بالعباد، يعني عالم بأحوالهم، وهو أيضا كذلك سبحانه وتعالى من لطفه أنه عالم بضعفهم، فلا يؤاخذهم على كل ميولاتهم، وإنما سددوا وقالوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعلمون في الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال آخر أن لا أتزوج النساء. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقام خطيب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليسلم. وهذا يفهم من قوله تعالى والله بصير بالعباد، يعني أنه ابتلاهم بهذه الشهوات، ولكنه سبحانه ويعفو ويسامح إذا صدقت النيات وقاوم الإنسان شهواته ووجه نحو مراضي الله عز وجل. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى أحوال عباده المستقيمين فقال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هؤلاء هم الطائفة التي تنجو من رائدة هذه الشهوات التي زينت للناس كلهم، فالمؤمنون يأخذون منها بقدر ما ينفعهم وعلى حسب ما جاء في التشريع، فيبتغون من النساء ما كتب الله لهم ويبتغون من البنين كذلك، وأيضا الأموال على حسب ما يسوق الله لهم ينفقونها في وجوهها بشتى أنواعها سواء كان ذهبا وفضة أو خيرا مسومة أو أنعاما وحرثا. فهم يقول ربنا الذين يقول ربنا إننا آمنا فهم مؤمنون بالله وبرسوله وكتبه فاغفر لنا، يقول ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، على معنى أن هناك محل تقصير وغفلة وخطأ، ولكنهم يسألون الله المغفرة، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمسترخين بالأسحار، كأن هذه والله أعلم هي الأسلحة التي يستقي بها الإنسان غوائل الشهوات بالصبر وبالصدق وبالقنوت لله عز وجل ودوام الطاعة والعبادة والاستقرار والإخلاص سبيله. فمن سلك هذه المسالك فيقدر على شهوة النساء والبنين لابد من الصبر، والصبر قد يعني الخشع في بعض صوره، ان من ازواجكم فاولادكم عدو لكم فاحذروا وان تعفوا وتغفروا وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. وهذه غائبا لا يلقاها الا الصابرون، العفو امام مشكلات الاولاد ومشكلات النساء هذه لا يلقاها الا الصابرون، ان يعفو وينصح ويتحمل كثيرا وحينئذ لا يكون مستسلما لشهوتي النساء والبنين. الصابرين والصادقين في علاقتهم مع ربهم وعلاقتهم مع الناس فيتعاملون بوضوح وبصدق وأمانة ونصح. الصادقين والقانتين، القنوت هنا بمعنى دوام الطاعة والإتيان بالطاعة على وجهها بخشوع وخوف من الله عز وجل ووجل. الصابرين والصادقين والمنفقين، وهذه غالبا تتعلق بمن يبذل بالأموال، ومنفقون الأموال على وجهها الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام الحرث، تحتاج إلى نفقات سواء كانت نفقة واجبة كما كانت نفقة على الأولاد وعلى الأقارب، أو نفقة واجبة كالزكاة، أو نفقة مستحبات كسائر أنواع الصدقات. والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، وهذا هو غاية المنى الاستغفار بالأسحار، وقد جاء ما يدل على هذا في أحاديث كثيرة وهو موضوع الاستغفار بالسحر. ومعلوم أن المراد بالسحر هو آخر الليل، وهذا لا يتوجه إليه إلا المؤمن قوي الإيمان، لأن السحر يكون فيه لذة النوم ويكون الناس فيه قد استغرقوا في نومهم، ولكن هذا الذي يخاف الله ويتقيه يقوم من لذيذ نومه على الرغم مما هو فيه من صحة وعافية، فالوجل والخوف من الله عز وجل يدعوه إلى أن يقوم بالأسحار يتوجه إلى الله عز وجل. ولهذا هذا الوقت من أفضل الأوقات للصلاة والاستغفار، وفيه ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل آخر الذي وقت السحر، فيقول أن فإنك أعطيها للمستغفرين فأغفر له. وقوله سبحانه والمستغفرين بالأسحار ثناء على هؤلاء وثناء على هذا الوقت وبيان بفضله. وبهذا يتبين من هذه الآيات هذه الأمور التي تتعلق بها شهوات بني آدم من هذه من النساء والبنين وسائر أقسام الأموال وما أعده الله عز وجل للمؤمنين والسلاح الذي يتسلح به من يصرف هذه الشهوات في وجوهها وهو الصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبشرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز رفع اليدين في جميع تكبيرات صلاة الجنازة والعيدين؟ وهل ورد حديث صحيح يدل على ذلك نرجو ذكره؟ نعم، رفع اليدين في صلاة الجنازة مشروع وجاء في ذلك حديث عن عمر مرفوع بسند جيد وموقوف أيضا عليه بسند صحيح من كذلك في صلاة الجنازة والعيدين أيضا كذلك. هل من السنة بعد إتمام الطواف وصلاة ركعتيه والذهاب إلى زنزل الرجوع لاستلام الحجر؟ وهل هذا لكل طواف أم خاص بطواف الحج والعمرة؟ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعدما فرغ من ركعة الطواف وأراد أن يتوجه إلى المسعى استلم الحجر الأسود. ولكن الذي يقول الله أعلم أن هذا يدل على أن ذلك مشروع وأن الإنسان يستلم الحجر الأسود وإن لم يطف. وإلا المنقول من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعدما صلى ركعتين وأراد التوجه إلى المسعى مر به الحجر فاستلمه. الصلاة المكتوبة هل يصلي على الدابة وهل في الطيارة أم لا؟ بالنسبة للدابة إذا كان لا يستطيع أن يصلي على الأرض فله ذلك، أما إذا كان يستطيع عليه أن ينزل. أما في الطائرة فله أن يصلي على الطائرة، وبخاصة أن في الطائرة في أماكن متسعة ويصلي على شمالها ولا يحتاج يصلي على الكرسي، وإنما يصلي في الأماكن المتسعة في مقدمتها أو في مؤخرها أو في وسطها مما هو معلوم. مريض بسبب نزيف في الأنف مستمر منذ زمن، هل عليه صيام رمضان أم إطعام؟ لا، نزيف هذا لا يضر ولا يؤدي إلى الفطر. النزيف لا يضر ما دام أنه يعني حتى ولو كان، فعلى كل حال صيام موسى إن شاء الله ولو استمر معه النزيف. يقول هل هذا من السنة إذا عين الحاجب يتمكن يقول اللهم اجعل لي بها قرارا وارزقني فيها رزقا حلالا؟ يذكر هذا لكني لا أعرف مدى ثبوته. أما الدعاء المعروف عند دخول البلد أي بلد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقع أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أي بلد تقول آيبون تائبون لربنا حامدون نصر وعده صدق وعده ونصر عبده وهزم وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وكان يقول أيها اللهم رب السماوات السبع وما أظلم ورب الأرضين السبع وما أظلم ورب كل دابة أنت آخذ بناصيتها ورب كل شيء ومليكة أسألك من خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذك من شر هذه البلدة وشر أهلها وشر ما فيها وشر ما أمرت به أو نحو ذلك. هذا يقوله عند دخول أي بلد. هل من السنة الإسراع بجنازة أثناء حملها؟ نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بجنازة فإن تكون صالحة فخير ثم قدموها إليه وعندكم سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هل مثلنا ثلاث حفنات من التراب وضعها على القبر ونقول فيها منا خلقناكم واليها ترجعون ومنها تبعثون؟ لا ادري عن هذا. بعد ما انتهيت من الطواف بالعمره وانا ذاهب الى السعي جرحت جرحا بسيطا اثر الالتحافات علي شيء لا شيء عليك ان شاء الله. هل في لمس البيت اثناء الطواف شيء؟ بعض العلماء ذكر انه لا يمس البيت اثناء الطواف، ولعل مرادهم بذلك ان الطواف يعني ان تطوف وان فمن هنا قال انه لا يمس البيت، لانك اذا مسست البيت يكون جزء من بدنك كانه لم يكن خارج البيت. لعل هذا مرادهم والله اعلم. شخص مستنسك ملتحن يعني وفي لحيته، ولكن أهله لا يرضون بذلك وحاول يقناعهم ولكن دون فائدة. إذا امتنع عن حرق اللحية هل يعتبر هذا حقوقا للوالدين؟ إنه مستمسك بالسنة والأطاعة لمخلوق في معصية الخالق، هم مخطئون ومسيئون ولا طاعة لهم في ذلك. عندما يستيقظ الإنسان من النوم، شخص يسأل عندما يستيقظ من النوم يجد بعض أثر خطوات لزجة على ملابسه، وهذه من العادة تحدث كل يوم أو يوما بعد يوم، هل يستحم كل يوم ويخلع ملابسه علما بأنه لم يتأكد هل هو مني أم مري أم ودي؟ لا، والإنسان إذا خرج إلى استيقظ فوجد أثرا فإنه يكون احتلاما، وإن لم يذكر احتلاما إذا استيقظ فوجد أثرا فيكون احتلاما وعليه أن يغتسل، لأن النائم لا يشترط أن يجد احتلاما، وإنما إذا وجد الأثر فإن هذا يكفي. بين المستيقظ هو الذي لا بد أن يشعر بلذة أو نحو ذلك. كنت حاملا وأطلت فاز أقول كنت حاملا وأنزلت الجنين، فما الحكم في ذلك؟ إن كان دون 40 يوما وبدواء مباح فأرجو أن لا بأس، أما إذا كان أكبر من ذلك فإن هذا حرام وهذا لا يجوز، وعليك أن تتوبي إلى الله عز وجل وتستغفري. وأحتاج أن أنظر هل يتطلب ذلك يعني كفارة أو نحو ذلك، أنا سأراجع مثلا إن شاء الله. هل موجود في السنة ما يدل على فضل الوقوف بعرفة يوم الجمعة؟ لا أعرف شيئا بخصوص ذلك، لكن يوم الجمعة فيها مفاضل كما هو معلوم، وإذا وقع فيه عبادة قد يكون ثمة مزيد فضل من حيث فضل الجمعة بذاتها، وعرف أيضا يوم عرفة معلوم فضله، فخير يوم طلعت فيه الشمس أو عليه الشمس يوم عرفة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما معنى قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا؟ هذا الكلام في بيت الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى في آية البينات. فالآية البينات في البيت كثيرة، وبخاصة ما حذره الله عز وجل لنا من تاريخ هذا البيت وتعاقب الأمم عليه وحيثه لنا منذ بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فالمتأمل للتاريخ ومتأمل للعبر يجد فيه آيات كثيرة، بما في ذلك أيضا مقام إبراهيم حيث حذره الله عز وجل على مر العصور والأجيال، فيكون ذكرى أو تذكرا لهذا التاريخ العريق لهذا البيت المعظم حتى يعبد رب هذا البيت. ما حكم الأثر للصائم وإن كان مكروها فما هو الدليل؟ ليس مكروها، أثر للصائم ليس مكروها، ولا ما هي طيب الصائم. ما هي كيفية التكبير عند بداية الأشواط؟ وما الفارق في حال التزام الحجر الأسود من عدم في سؤال التكبير؟ لهو تكبير يستفرق الله أكبر عند الاستلام بيده أو حتى عند التأمير أو عند الإشارة الحجر الأسود يقول الله أكبر، ولا يختلف الأمر في هذا فيما يتعلق بالتكبير. وعند الانتهاء من الشوط السابع هل يسن التكبير؟ لا يبدو هذا، لأنه سيكون قد كبر ثمان تكبيرات بينما هو لم يطف سوى سبعة أشواط، والإشارة والتكبير يعني البداء في الشوط، فإذا كبر عند النهاية يكون قد أتى بثمان تكبيرات. نقول: أود معرفة كيفية صيام العشرة الأيام الخاصة بعدم القدرة على الذبح في الحج، هل التتابع لازم فيها؟ ومتى تبدأ الأيام الثلاثة التي في الحج؟ وهل يصح أن تكون في شوال والسبع الباقي عند الرجوع إن شاء الله؟ هل تكون كلها في الحجة ومتتالية إلى آخره؟ هو يصوم ثلاثة في الحج وسبع إذا راجع. هو تبدأ مجموعية الصيام حالة رغم العمرة بالنسبة للمتمتع، حال ما يرى الحمرة فإنه حينئذ يصوم يشرع في حق الصيام. قال العلماء: يكون الأولى أن يصومها يوم السابع والثامن والتاسع حتى يكون صائما وهو محرم، لكن لو صامها قبل ذلك وصام متفرقا فلا مانع، وإن لم يتمكن ثم صام بأيام التشريق أيضا فلا مانع. أما السبع الباقية فيصومها في عند أهله إذا رجع إلى أهله. هل يجوز للمرأة المحرمة أن تضع كحلا أي تكتحي علما بأنها جلست أسبوع محرمة؟ ولا يجوز لها أن تستعمل صابون الوجه صابون ذا رائحة، أما صابون ذا رائحة فأما الكحل فلا مانع إن شاء الله. هل يجوز حمل الصبي أثناء الصلاة فهو لابس المشمع ولا نبتدئ ما هو تبول بمشمع أم لا، علما بأن النجاسة لا تلمس حامل الصبي أثناء الصلاة ولا في النجاسة داخل لباس الصبي؟ الصبي لا مانع من ذلك إن شاء الله، ولا تبول داخل الشماعة داخل الحفاظة لا مانع. ما حكم من يؤجر شقة على البحر لأناس غير ملتزمين ويجمع المال عن هذا الطريق ثم هداه الله، فهل يغير ماله الذي استسلمه؟ الحمد لله ما دام ان الله سبحانه وتعالى من عليه فما كسبه في السابق ان شاء الله انه يعني اقصى احواله ان يكون مشتبها، لكن ليس جزءا من التحريم، وانما لكنه لا يعان اهل المعاصي على المعاصي اذا كانوا يستخدمون مثل هذه الامور في المعصيه، وانما على كل حال ما دام ان الله سبحانه وتعالى من عليه وهداه فما سبق يعفو الله لسانه ولا يلزمه أن يغير معناه. رجل لا يقدر على ضبط نفسه أثناء الصلاة فتخرج منه الريح وهو يتوضأ لكل صلاة، فماذا يفعل في صلاة الجمعة من اليوم عرفة وغيره في السفر؟ هو يتوضأ عند دخول الوقت، يتوضأ إذا دخل وقت ما يصلي ولا يتوضأ قبل دخول الوقت. في من عمل في ملهى فيكن شرب الخمور إلى خلق ثم من الله عليه وهداه كما حكم الذي كسره، هذا كما قلنا في الكلام السابق. أردت حلق الرأس أو قصه بعد الأمر هو تعمد فان عليه شيء؟ نعم، عمرتك لم تتم بعد، عمرتك ناقصة، فالحلق نسك وهو واجب من واجبات العمرة، وأحب أن أراك بعد الفراغ حتى أفصل لك المطلوب. اعتمرت وأردت أن أعتمر عن غيري يعني عن أبي وأمي، فقال لي بعض الناس إن كان أبوك أو أمك حيين أو حيا فلا يجوز لك أن تعتمر عنه، وقال بعض الآخر لا تجوز العمرة عن غيري أصلا حيا كان غيره إلى آخره. لا، على كل حال إن كان أبوك وأمك حيين وسبق أن اعتمر وحج فلا مانع أن تعتمر عنهما بعد أن يوكلاك أو ينيباك، وإن كان لم يحج ولم يعتمر وهما مستطيعان فلا بد أن يأتيا بأنفسهما، وإن كان ميتين فلا مانع أن تعتمر عنهما مطلقا وتحج عنهما كذلك. ثم على أركان الحج ما هي؟ الحج أربعة: النية والطواف والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. وما هي الواجبات؟ الواجبات كثيرة، منها السعي، واجبات الحج السعي ورمي الجمار ورمي المزدلفة ورمي منى والجلوس في عرفة إلى غروب الشمس، هذا كله من واجبات الحج، والتقص والحلق أو التقصير. جئت بنية العمرة ولكن قررت أن أحج، فهل في ذلك بأس؟ لا بأس في ذلك إن شاء الله. واستعرت من خالي مبلغا وقال لي إنه حلال عليك، وأعطاني ولم أعطاني صديقي بعض المال لي منه، فهل هذا كله يؤثر على قبول الحج؟ لا مانع إن شاء الله، وحجك فعلا إن شاء الله، والمال الذي جاءك هذا بطرق مشروعة إن شاء الله. زوجة تركت زوجها عندما أصابه مرض وألزمه الفراش، هل لها حق بعد وفاته؟ إن كانت نشوزا وعاقته فهذه بما يتعلق بالنفقة، فنفقة لها، أما لما تعلق بالميراث فهي زوجة، ما دام أنه لم يطلقها فهي زوجة. وجدت مبلغا من المال في ساحة الحرم وأنا أريد أن أذهب إلى الشرطة يا أستاذ، فماذا أفعل في هذا المبلغ؟ ما دام أنك أفتيت نفسك ولا تذهب، ثم أرجع إليك. هل يجوز بيع الدخان هو وبعض أدوات له المرئية والمسموعة إلى آخره. هذه كلها يجتنبها الإنسان بخاصة ما اعتاد الناس أن يستعمله في محرم، فهذا لا يتعاطاه الإنسان وإنما ينطلب إلى أمور مباحة لا شبهة فيها. أنا بنت أبلغ 20 وأريد أن أحج وعندي 3 أخوات وليس لي محرم في البيت حيث أبي توفي وأنا صغيرة وليس لي إخوة ولكن لي أعمام كبار في السن وقد أدوا فريضتهم، فماذا أفعل؟ إن لم تجدي محرما فلا يجب عليك الحج. إذا ولد المولود مثلا صباح الجمعة أو بعد العصر فمتى تكون التسمية؟ التسمية تبدأ حين يولد تسمى، والسنة يكون يوم السابع، لكن لو سمع قبل ذلك أو حال ولادته فلا مانع. إني أوتر بعد 3 العشاء وأريد أن أصلي ما يتيسر في جوف الليل، فهل أصلي الوتر مرة أخرى أو يكفي الوتر في أول الليل؟ وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يطران في ليلة. ما دام أنك تعلم من نفسك أنك تستيقظ في جوف الليل فأخر الوتر إلى آخر الليل، اجعل آخر صلاتك من الليل وترا ولا توتر أول الليل إذا كنت متمكنا من القيام في جوف الليل، فهو أفضل وأولى. أما إذا كنت لا تثق من نفسك فإنك تصلي أول الليل وترك، ثم إذا أعانك الله وقمت في أثناء الليل فتصلي من غير وتر وتكتفي بالوتر الأول. رجل متزوج أختي وذات يوم خرجت زوجتي فتعدى علي هذا الرجل وأردت أن أنتقم منه ولكن صبرت، وعلم بهذا الأمر قريب له فقرروا لي مبلغ من المال حقا لزوجتي استعدائي عليها، فهل هذا المال حلال؟ ما لم يتفقوا عليه فلا مانع ان شاء الله. نعم، هذه الجنازه قيراط وليس قنطار. شاب ينظف سلاحه من أرض الجهاد وفجأة انطلقت رصاصة من بندقيته أو أصابه أحد أصدقائه برصاصة خطأ، هل هو شهيد؟ وإذا كان كذلك هل يعامل على أساس الشهادة في الدنيا والآخرة في الآخرة فقط؟ فالله أعلم على كل حال، لكن معلوم أن هذا قتل خطأ وعلى القاتل صيام شهرين متتابعين إذا لم يجد ما يعتقه فالواجب عتق رقبة، فإن لم يجد فهجرة قوة مؤمنة، فإن لم يجد فصوم شهرين متتابعين. أما القتيل هذا فلعل له ما نوى حيث أنه خرج مجاهدا في سبيل الله ثم يعني قتل على هذا النحو، فعلى معنى، ولكن لا يبدو أنه يعني يعامل في الدنيا معاملة الشهيد، وإنما على نيته إن شاء الله. لكن الظاهر يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره من أموات المسلمين. في بلدنا يقومون بتركيب مكبرات الصوت على السيارات في حالة إذا ما توفي أحد من البلدة، وتقوم تلك السيارات بالدوران في جميع البلدة والبلاد المجاورة، وإذا ندى وفاة هذا الرجل لحضور الناس التعزية. هذا من الندبة، هذا ينهى عنه ولا يجوز أن تتخذ المسالك، وإنما من علم بالطرق المعتادة أما على هذا النحو والدوران في البلد هذا من الندبة المنهي عنها. نذرت صوم 6 أيام البيض من كل سنة في مرض أبي، ولكنني صمت منها شهرا فقط، أي 6 أيام في شهر واحد من السنة، رغم أن النذر يتوقف على صيامي طوال العمر. فهل أصوم 6 شوال الأول أم أوفي بنذري هو الأول؟ أيام البيض 3 وليس 6، أيام البيض 13 و14 و15، 3 أيام من كل شهر، هذه هي أيام البيض. وإذا كنت نذرت أو كنت نذرت صيامها طوال العمر فعليك أن تفي بنذرك ما دمت مستطيعا، وإذا عجزت لكبر أو مرض مزمن مستمر فإنك تكفر كفارة يمين وينحل نذرك إن شاء الله. وستة أيام شوال غير أيام البيض، لأن ستة أيام شوال تقع في أيام غير أيام البيض، فأيام البيض محصورة 13 و14 و15، أما ستة شوال فكل شهر شوال فرصة لصيام 6 شوال، 6 من شوال. هل يجوز التصدق بالصدقة الجارية لطفل توفي في 5 من العمر على أساس أنه بلا ذنوب؟ وهل يجوز تحويل هذه الصدقة إلى صالح جده المتوفى لإيصال أجرها له؟ لو الطفل غير المكلف هذا من أطفال المسلمين هو غير مكلف، وإنما الحساب يكون على التكليف، فإن كان موقوفا عليه وقف فهذا لا يتصرف فيه، أما إذا كان ليس وقفا وإنما يرجع إلى نية وإرادة صاحبه فقد يكون صرفه في مثل جده الذي هو مكلف وأكثر استحقاقا قد يكون أولى. لي ابن متوفى وكذلك أمي، أيهما أولى بأن أحج عنه؟ وهل عن أمي على أمي هاج فأقوم به؟ الأولى أن تحج عن أمك، تقدم أمك لأنها هي أولى ببرك ومعروفك. وهل عليها هدية؟ لا، يتوقف على نوع النسك الذي جئت به، إن كنت متمتعا فنعم، أو كنت قارنا فنعم عليها هدي أو عليك هدي أو قران أو التمتع. رجل يشتري بماله دولارات من البنك، والبنك يبيعه الدولارات بأقل من سعر شرائه لها، مثلا البنك يشتري الدولار بسعر 3.74 ويبيعه لعميله بسعر 3.66 ريال، يعني للدولار بشرط أن يترك المشتري هذا المبلغ بالبنك لمدة 3 أشهر حيث يتم شراؤها بعد 3 أشهر بواسطة البنك بسعر 3.75. ما رأيك؟ الأصل في بيع العملات لا مانع، أن الإنسان يبيع العملة لكن يكون يدا بيد يبيعها يدا بيد، أو يوكل البنك ليقوم مقامه في القبض فلا مانع. أما مثلا الشرط هذا فلا يدخل هذا الشرط. عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأمره ألا يدع قبرا مشرفا إلا سوى، فما هو الرأي في مسألة هل تنصب على القبور، وما هو الأصل في الطبان؟ نعم، الطبان هذه فضلها على القبور على خطأ، وإنما القبر مجرد أن يسنم تسنيم خبيب حيث يرفع عن الأرض ويوضع عليه علامات تدل على أنه قبر حتى يعرف الناس أنه قبر فيجتنبوا العبث به أو الدوس عليه أو نحو ذلك. أما البناء والقباب هذه كلها من الأمور المبتدعة والتي هي وسائل من وسائل الشرك. أتيت بعمرة من شهر رمضان ثم تحللت وذهبت إلى المدينة ثم أتيت بدون إحرام، وأنا أنتظر الحج، فهل علي شيء؟ وإذا كان علي هدي فإنني لا أستطيع. ما دام أن مجيئك من المدينة وتقصد الحج فكان عليك أن تحرم من الميقات، ومعلوم أنه قد يكون يعني عبير أن تحرم بالإفراد بحيث تبقى محرما إلى أن يأتي الحج، ولكن كان عليك أن تحرم بالعمرة تكون متمتعا وهو أفضل. بعد أنك لم تفعل فإما أن ترجع إلى الميقات عبيرا وتحرم منه، وإما أن تحرم هنا ويكون عليك دم جواز الميقات لغير إحرام. فإن كنت لا تستطيع فإنك تصوم 10 أيام. أتيت لجازية فيروز العمرة في رمضان 27 وبقيت بمكة لجازية فيروز في الحج هذا العام إن شاء الله، هل يجوز علي فدية في الحج؟ ما دام أنك لم تأتي بعمرة في أشهر الحج التي هي شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجة ثم تحرم بالحج مفردا فلا شيء عليك، أو فلا فدية عليك أو لا هدي عليك. هل يجوز أن أطوف حول الكعبة وأهبه لزوجتي وأولادي وإخوتي أو والدي ووالدتي؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله. امرأة توفي ابنها بحادث سيارة وعمره 17 عاما، ولكنها ندبت عليه كثيرا وحزنت عليه كثيرا بالرغم من انه قائل في حياته لا تحزنوا عليه، وايضا لم تحمي راسها. لا شك ان عملها في الندبه هذا خطا، وهذا لا يجوز ومحرم من كبائر الذنوب. اما مساله الحزن، الحزن هذا لا شيء فيه، مثل ان يحزن ويأس على والده ولو طال الحزن، لان هذا شيء لا يملكه الانسان. اما الندبه والعويل والبكاء الذي فوق المعتاد ونحو ذلك والجزع الشديد الذي يدل على عدم الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره هذا لا يجوز، فعليه ان تتوب الى الله عز وجل وتستغفره فالله يعفو ويسامح. ومسألة تحمية الرأس هذه لا أصل لها ولا علاقة لها في موضوع الوفاء او العزة. المقيمة في مكة قمت في رمضان بعشر عمر أو عمرات حيث لا تقول لي أنا شخصيا، ثم اتصل أخرى لأبي وأختي وجدي وجدتي وأهل أمي إلى آخره. ولم أكن أعزف معهم وقد كنت أقص من شعري في كل يوم أطفال هذا الجزء. حتى وإن لم تعرف الأسماء إذا ذكرت الشخص بعينه كان قلت خالي وخال أمي وأمي وهكذا فيصل إن شاء الله. حساب في أحد البنوك لو يعود علي ربحا سلبيا هل هذا حرام؟ إن كان ليس مستثمرا وليس استثمارا يعني تشغيل في أمور استثمارية ظاهرة بحيث يكون متعرض للربح والخسارة، أما مجرد أن يكون الربح مضمون عن طريق البنك كما هو معلوم فهذا ربا صريح ولا يجوز التعامل بمثل هذا. لا يشك الإنسان في تكبيرة الإحرام ماذا يفعل؟ يكبر إذا كان قريب العهد يكبر، أما إذا كان بعد الفراغ وبعد ما انتهى فإنه لا أثر لهذا. وإذا تذكر ذلك في الركعة الثانية فهل يعيد؟ لا يبدو هذا أنه قد يكون الشك أو وسواس أقرب من الشك، لأن الإنسان إذا تجاوز وقت الفعل فإن هذا باب لا ينسد أبدا، لكنه في مثل هذا لا أرى أنه يعيد. أما إذا كان حريصا قريبا على العهد جدا فلا مانع أن يكبر، كما لو كان عنده شروع الفاتحة شك هل كبر تكبيرة الإحرام فيكبر، أما بعد أن يمضي زمن طويل فهذا يلقي وسواس. ما هي أيام التشريق؟ أيام التشريق هي 3 أيام بعد العيد، 11، 12، و13. صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.